أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. التضاد بين الأحكام التكليفية، وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا نجد أن بينها تنافيا وتضادا يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد، ومرد هذا التنافي إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام. هل يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية أو لا يوجد؟ فإذا كان الشيء واجبا فهل يمكن أن يكون في نفس الوقت حراما أو يكون مستحبا أو لا؟ نكتفي بتكليف واحد ولا يمكن أن يأتي تكليف آخر، لأنه يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية ولا يمكن الجمع بين المتضادين لوجود التضاد في المبادئ. يعني لا يمكن أن يكون الشيء واجبا وحراما، لأن الواجب ما هو؟ الملاك والإرادة الموجودة خلف الواجب، المصلحة والحب. بالنسبة للحرام المفسدة والبغض، ولا يمكن الجمع بين المصلحة والمفسدة وبين الحب والبغض، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون فيه مصلحة وفي نفس الوقت فيه مفسدة. إذن عندنا تضاد بين الأحكام التكليفية، وهذا التضاد يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد، وسبب هذا التنافي هو المبادئ، لأنه توجد أو يوجد تنافي وتنافر بين المبادئ، فنقول الأحكام التكليفية متضادة. المفروض أن نقول مبادئ الأحكام التكليفية متضادة، وعلى أساسها يسري نقول ننقل هذا التضاد في المبادئ، نقول الحكم الأحكام التكليفية متضادة. المبادئ هي علل الأحكام، لأن الملاك والإرادة سبب للحكم، علة للحكم. لكن هنا التضاد ننقل التضاد من السبب، من العلة إلى المعلول، معلول هي نفس الأحكام، بدل ما نقول التضاد بين العلل نقول التضاد بين المعلولات. هذا نوع من الانتقال، مو أنه في الواقع هناك تضاد بين الأحكام التكليفية. نعم، من حيث المبادئ، فما دام هناك تضاد إذا لا يمكن أن نجمع بينها، لأنه لا يمكن الجمع بين الأمرين المتضادين. لا يمكن أن تكون الورقة بيضاء وسوداء في نفس الوقت، لأن اللونين الأبيض والأسود من المتضادات. إذن حين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا نجد أن بينها تنافيا وتضادا يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد، ومرد هذا التنافي إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام. وأما على مستوى الاعتبار فقط، يعني بدون النظر إلى الملاك والإرادة، وأما على مستوى الاعتبار يعني بدون النظر إلى الملاك والإرادة، فلا يوجد تنافر على مستوى الاعتبار، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جردت عن الملاك والإرادة. إذن هناك مستوى فيه تضاد ومستوى لا يوجد فيه تضاد، فهل يمكن أن يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية في مستوى دون مستوى؟ أن قلنا على مستوى الملاك والإرادة يوجد تضاد، لأنه لا يمكن الجمع بين المصلحة والمفسدة والحب والبغض. لنأتي إلى مستوى الاعتبار، لكن هذا الاعتبار الذي لا يعبر عن الملاك والإرادة، مجرد اعتبار، يعني نفرض شخص يقول أنا أعتبر أن الخمر حرام وأعتبر أن الخمر جائز الشرب كاعتبار بدون ملاك وإرادة، بدون مصلحة، بدون حب، بدون مفسدة، فقط في عالم الاعتبار،
مجرد الصيغة.
نعم مجرد الصيغة، اعتبار فقط. نعم طبعا مرحلة الاعتبار قلنا أنه يعتبر هذا التكليف في ذمة المكلف، لكن الاعتبار كاشف عن الإرادة. الآن هذه كاشف عن الإرادة نلغيها، نقول فقط مجرد الاعتبار بدون الكشف عن الإرادة، بدون الكشف عن الملاك. فهل يمكن للشارع أن يأتي ويقول هذا واجب وهذا حرام في عالم الاعتبار؟ نقول نعم، بدون الملاك والإرادة. وأقول الشارع، نقول شخص من الأشخاص في قانون وضعي، هل يمكن أن يضعوا قوانين متضادة على مستوى الاعتبار؟ يعني كتاب واحد مكتوب الخمر حرام، مسألة اثنين الخمر يجوز شربه فقط كاعتبار. خلنا ننتقل إلى عالم الطفل. الطفل أعطى قلم، قل له اكتب لي الآن، اكتب لي شيء، اكتب لي قانون، يحط القوانين، لازم أطق أخوي الكبير، أختي الكبيرة، الأم كذا، أبوي لازم أحدمة، أمس طقاني مثلا، من الحكي. هي قوانين لكن اعتبارات، لكن ما لها قيمة، اعتبارات في عالم الطفل ما تنفذ. إذن الاعتبار بهذا المعنى أنه لا يوجد فيه ملاك وإرادة، فقط تعتبر. الآن تقدر تعتبر أي شيء وما تقدر، هل الاعتبار يحول الشيء إلى واقع؟ أنا اعتبر نفسك قاعد، أنت الآن تطير رايح طيران إلى القبر، اعتبر. عالم الاعتبار عالم واسع، والاعتبار سهل المؤونة كما يقولون، تقدر تعتبر أي شيء. الآن اعتبر عندك يد فيها 20 صبع، تقدر تعتبر. فإذن في عالم الاعتبار يمكن اعتبار أي شيء، إنه ما يوجد أنه لا، الاعتبار لا يحول الشيء إلى واقع ولا يكشف عن واقع. يعني في الاعتبار قلنا أنه كاشف عن الإرادة، فإذا ما عندك كشف عن الإرادة يعني لا يكشف عن شيء، لا يكشف عن واقع. فإذا كنا في عالم الاعتبار بلا كشف عن الواقع، يعني مجرد تدوين الحكم، كتابة الحكم، اكتب أي حكم تريد في عالم الاعتبار، في هذه الحالة لا يوجد عندنا تضاد في الأحكام من حيث الاعتبار، لأنه في عالم الاعتبار لا يوجد تنافر وتضاد، وإنما التنافر والتضاد في عالم الملاك والإرادة. أما الاعتبار بما هو هو دون أن يكون كاشفا عن الملاك والإرادة فلا يوجد فيه، فلا يوجد فيها أي تضاد، فيمكن الجمع بين الأحكام التكليفية المتضادة في عالم الاعتبار، فلا يكون مستحيلا في عالم الاعتبار. نعم التضاد بين الأحكام التكليفية على مستوى المبادئ هنا يكون فيها تضاد. فهل يمكن أن يكون في الفعل الواحد مصلحة ومفسدة؟ نقول لا يمكن، يستحيل. هل يمكن أن المولى يحب الشيء ويبغض الشيء في نفس الوقت؟ نقول أيضا مستحيل، إما أن يحبه أو أنه يبغض هذا الشيء، فالمصلحة والمفسدة لا تلتقيان، والحب والبغض لا يلتقيان، لذلك يوجد تنافي في عالم الملاك والإرادة. لذلك نقول أن الأحكام التكليفية على مستوى المبادئ تكون أحكام متضادة، ولكن على مستوى الاعتبار الذي لا يعبر عن الملاك والإرادة لا يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية في مستوى الاعتبار الذي لا يكشف عن الملاك والإرادة. إذن وأما على مستوى الاعتبار فقط فلا يوجد تنافر، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جردت عن الملاك والإرادة، طبعا مع فرض التجرد. إذا فرضنا تجردها، مع فرض التجرد أنه ما يتجرد عن الملاك والإرادة، فإذا فرضنا تجردها عن الملاك والإرادة فلا يوجد تضاد بين الأحكام التكليفية على مستوى الاعتبار.
من غير الملاك والإرادة الاعتبار هو كان اعتبارين عندنا مبادئ
نفسهم
يكون عندهم مبادئ. الاعتبار الاول ما لغى الاعتبار الاعتقاد الانسان ما لغى الاعتبار الاول
مو لغة، ممكن تجمعهم في كتاب واحد تخلي الخمر حرام الخمر جائز الشرب كمدون كاعتبار
كانتقال للثاني
يعني نحط قانون قوانين في كتاب كلها قوانين متضادة أقدر لو ما أقدر ما قاعد ذاك لما يقول تلغي يعني قاعد يلغي الملاك والإرادة السابقة مو في الذهن. أنا الآن في الكتاب أمامي كاتب الخمر حرام الخمر يجوز شربه موجود اثنينهم ما ألغوا بعضهم البعض
الأول.
ما قاعد نناقش في الغي ما نو موجودين في نفس الوقت يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن. نعم يمكن يمكن الجمع بين قانونين متضاد اعتبارين متضادين لما تدون القوانين تقدر في كتاب واحد تكتب هذا يجوز ونفس الشيء لا يجوز كاعتبار. احنا نظرنا انه في عالم الاعتبار اعتبر ان الخمر حرام اعتبر ان الخمر ليس بحرام. الان اثنينهم ذكرتهم اثنينهم انا فهل يوجد تضاد بين الاعتبار الاول والثاني؟ نقول لا. انت عملية النسخ مو فقط انه في عالم الاعتبار في عالم المبادئ عملية نسخ يصير عندك يلغي الحكم الاول لانه صار عند المولى طبعا من السابق يعلم أنه سوف يغير ولكن الناس لا يعلمون بأنه يوجد نسخ والحب والبغض مقيدين بوقت معين في أول سنة من الإسلام الله عز وجل مثل 3 سنوات أن تكون الدعوة سرية فالنبي خلي الدعوة سرية بعد 3 سنوات لا لا أعلن الدعوة هذا النسخ أنه تغير. هذا مو فقط أنه في عالم الاعتبار في عالم الملاك والإرادة في الأصل. أما الاعتبار بما هو اعتبار لا يوجد تضاد بينها لأنه يمكن أن تعتبر في نفس الوقت. أنا في عبارة واحدة ما أخلي عبارتين أعتبر أن الخمر حرام وأنه يجوز شربه هذا اعتبار واحد معتبارا حتى نقول يلغي لا تقول جملة ثانية تلغي. أعتبر الآن في نفس الوقت أن الخمر حرام وأن الخمر يجوز شربه اعتبار واحد في نفس الوقت بعد ما عندي إلغاء الاعتبار اعتبار لاعتبار آخر. الآن كان كلامنا عن الحكمين التكليفيين المتغايرين لكن إذا كان عندي حكم تكليفي من نفس النوع هل يمكن أن يأتي وجوب ووجوب آخر لنفس الشيء؟ يعني المولى عز وجل يقول الصلاة واجبة ثم يقول الصلاة واجبة يعني حكمين متماثلين مو أنه يؤكد الوجوب السابق يؤسس الوجوب بعد أن أسس الوجوب أن الصلاة واجبة قام أيضا بتأسيس وجوب ثاني على نفس الموضوع فقال الصلاة واجبة بتأسيس ثاني. فهل يمكن أن يكون عندنا حكمان من نفس النوع في نفس الفعل يعني يوجد ملاكان وإرادتان ووجوبان لنفس الفعل أو لا يمكن؟ طبعا مرة نقول بأنه يؤكد الحكم الأول إحنا مو كلامنا في التأكيد يعني لا تشكل أنه الحكم الثاني حينما أتى أراد المولى أن يؤكد الحكم السابق نقاشنا مو في هذا. هذا نعم يمكن إحنا نقاشنا أنه تأسيس لحكم يعني أسس أن الصلاة واجبة أولا ثم أسس مرة ثانية أن الصلاة واجبة مو حكم تأكيدي حكم تأسيسي. فهل يمكن أن يجتمع وجوبان في الصلاة أو لا يمكن؟ يقال في الجواب أن اجتماع فردين من نفس الحكم على فعل واحد مستحيل لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد. يقول أن الإرادة الأولى كانت عند المولى اعتبر المعبر عن الملاك والإرادة قال الصلاة واجبة لوجود ملاك وإرادة صارت عند المولى إرادة ملاك وإرادة ثانية. الآن حينما يقول الصلاة واجبة أليس هو تحصيل للحاصل؟ ماكو شيء جديد يعني حكم الصلاة حكم مفروض انتهينا منه الآن حينما تريد أن تأتي وتؤسس حكما آخر تقول الصلاة واجبة، إذا قلنا بالتأسيس يعني لازم تصلي صلاة الظهر مرتين، إذا قلنا حكم تأسيسي يعني كل صلاة راح تصليها مرتين مو مرة واحدة، لأن افتراض أنه حكم تأسيسي، إحنا كلامنا الآن على الحكم الواحد أنه إذا أسس حكم فهل يأتي ويؤسس حكم نفس الحكم السابق؟ قل لا، لأن الإرادة الأولى أنتجت عندي أن الصلاة واجبة، الإرادة الثانية إذا أنتجت عندي أن الصلاة واجبة هذا تحصيل للحاصل لأن المسألة موجودة، والإرادة السابقة أنتجت الحكم الاعتبار. قلنا نقاشنا مو في التأكيد، في التأسيس. التأكيد ممكن، ممكن أنت الآن تقول شيء معين بعد قليل تقول نفس الشيء من باب التأكيد، إحنا مو كلامنا في التأكيد، كلامنا في التأسيس. التأكيد ممكن مو مستحيل، لكن التأسيس ما ممكن لأنه تحصيل للحاصل، وهنا يستعملون أنه صدور الواحد من الكثير مستحيل. طبعا يستعملون هذا في الأمور التكوينية، في الأمور الاعتبارية هذا ما يكون موجود، يعني إدخال الفلسفة بعض العلماء يعترضون على إدخال الفلسفة في أصول الفقه، لأن أصول الفقه الناتج من الفقه، والفقه قام على أساس التسامح العرفي لا على أساس الدقة العقلية. لذلك الإمام عليه السلام يقول الكر ثلاث أشبار في ثلاث أشبار في ثلاث أشبار، مو ما عندنا دقة لأن كل شبر يختلف عن الشبر الآخر، وإنما قائم على التسامح العرفي، فلا نحتاج إلى الدقة العقلية عندما نحتاج إلى القواعد الفلسفية، مع أنهم الآن في علم الأصول بعض العلماء يستعملون هذه القواعد الفلسفية، البعض يقول ما نحتاج هذه القواعد الفلسفية لأنها تأتي في الأمور التكوينية، ونحن الآن في الأمور الاعتبارية، والأمور التكوينية نعم نستعمل قواعد عقلية، لكن في الأمور الاعتبارية ما نحتاج إلى هذه القواعد العقلية. إرادتين اجتمعت، عيد مرة ثانية، إرادة الأولى أسست عندي الصلاة واجبة، الحين أنت كمكلف أخذت قمت تصلي، الآن لما الشارع يقول الصلاة واجبة مرة ثانية أنت شو راح تسوي؟ تصلي مرة ثانية ولا لا؟ الأمر موجود لأنه تحصيل للحاصل. الآن أنا أنتجت هذا في المصنع، أنتجت هذا زجاجة الماء، أنتجته في المصنع، أريد أن أنتج هذا مرة ثانية، نفسه مو شيء ثاني، مو واحد ثاني، نفس الصلاة، نفس هذا الزجاجة، الآن إذا بنتجها ما أقدر، لو تحصيل للحاصل أولا راح يكون، ولا يمكن أن أأتي وأصنع نفس الزجاجة 100% هي مو واحدة ثانية مشابهة. كم مرة يشتري الخبز هنا؟ ثلاث مرات. احنا كلامنا عن المرة الاولى، يعني يأسس ما يأسس حكم جديد، قلنا انه نفس الصلاة التي فرضت الله عز وجل يفرضها مرة ثانية، نفس الصلاة ارادتين، نعم صار عنده ارادتين على عمل واحد على فعل واحد، تحصيل حاصل، يعني يسمونه تحصيل حاصل له، يعني ما منه فائدة، يعني الاعتبار الثاني شنو فائدته؟ إذا كان أنه يأسس لك قام بالتأسيس، فشنو الداعي أنه يأسس مرة ثانية؟ نعم يؤكد، نعم يؤكد الحكم السابق. أنت العبد تقول له روح اشتري لي خبز، بعد ما راح روح اشتري لي خبز، أنت قاعد تأكد الأول. أما إذا راح واشترى خبز ورجع بعد ما تقول له اشتري لي خبز، انتهى يابلك الخبز، لأنه قام بالعمل على أساس أمرك. الآن لما تقول له اشتري لي خبز، إما تأسيس شيء ثاني صلاة ثانية، أما نفس الصلاة بما هي صلاة، يعني شراء الخبز الأول، الشراء الأول للخبز هذا انتهى، يقول أنا جبت لك خبز، يعني أنت باليوم مثلا تحتاج نفرض 10 خبزات، أول الصبح جاب لك 10 خبزات، تقول له أبي بعد 10 خبزات أو أريد 10 خبزات، يقول لك أتيت بي، هو يحتاج العشرة ما يبي أكثر من 10، إذن هذا التحصيل للحاصل انتهى، يعني الأمر وقع، فما تحتاج أن تأمر بإيقاعه مرة ثانية لأنه وقع تحصيل للحاصل. وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد، وجوب ووجوب، استحباب واستحباب، حرمة وحرمة، فمن المستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين، الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين، حبين وبغضين، على مراد واحد، وهو من قبيل اجتماع المثلين. واجتماع المثلين في الأمور التكوينية مستحيل، مثل ما قلت مثال الزجاجة، مثال شراء الخبز. لكن البعض يقول أنه في الأمور الاعتبارية يمكن أن يجتمع المثلان، لأن أمر اعتباري، وفي الأمور الاعتبارية عندك حرية أنه تؤسس وتؤسس مرة ثانية، الأمر اعتباري. البعض يقول هذا لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد، لأن التكرار يكون تحصيلا للحاصل، وتحصيل الحاصل لا فائدة فيه له، يسمونه له تحصيل الحاصل، له تحققت العمل فتريد أن تحقق نفس العمل مرة ثانية، وإنما تقوى وتشتد. إذن مو كلامنا عن التقوية والشدة والتأكيد، كلامنا في التأسيس. والمحذور هنا أيضا بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار نفسه، إذن مو فقط نظرنا إلى الاعتبار المجرد عن الملاك والإرادة، الاعتبار الذي يعبر عن الملاك والإرادة، فلا يمكن أن تجتمع إرادتان على شيء واحد. نعم يمكن تقويتها، شدتها، تأكيدها، ولكن لا يمكن التأسيس، لأنه يعتبر تحصيل للحاصل. في سؤال؟ شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة أو الحياة بالسكون، يعني شاملة لكل شيء، للقضايا الفردية، القضايا الجماعية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، أي مورد من الموارد، لأن لله عز وجل حكم في كل واقع، في كل أمر، ماكو أمر من الأمور تكون خالية عن أي عن حكم من الأحكام التكليفية الخمسة. فما هو الدليل على شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة؟ يذكر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه دليلين، دليل عقلي ودليل شرعي. أولا الدليل العقلي، المقدمة الأولى، الله عز وجل عالم بجميع المصالح والمفاسد، وهو الذي خلق الخلق فيعلم ما يصلحهم وما يفسدهم. المقدمة الثانية أن الله تعالى لطيف بعباده، ومن لطفه أنه أنعم على الإنسان بأن حدد له طريقا حتى يعيش الحياة الأفضل، والأحكام كل هذه خير البشرية، ولكن المشكلة أن البشرية لا تريد الخير طبعا، لوجود كم طاغوت هم اللي مفركين العالم كله. لو تلاحظ على حركة العالم، ضمن 4-5 طواغيت قاعد يحركون لك العالم، والبقية أتباع فقط. يعني تلاحظون أنه في المعارك، حينما تصير معارك، من اللي يقتل؟ الجندي، مو الرئيس. الرئيس قاعد هناك يصدر أوامر، وهذا الجندي هو اللي قاعد يروح المعركة، وإذا انتصر وهم ما يحصل شيء، يحصل الفتات. فأسأل هذا الجندي، أنت تحارب من أجل أي شيء؟ يعني شنو الهدف؟ ماكو شيء، يعني هو ما يحصل شيء أصلا، وأنا هم اللي قاعد، يعني هم اللي قاعد يمهدون لهذا الطاغوت، لهذا الظالم. هتلر لما يقتل له ما أدري مليون، ما أدري يقتل له أكثر من ذلك، أقل من ذلك، ذاك اللي رمى القنبلة الذرية على مدن اليابانية، ضغط الزر، أمر يأتي إليه أمر ثم يضغط هذا الزر، هو شو يستفيد منه؟ ماكو فائدة حقه، لأن ذاك الطاغوت راح يصير أكثر طاغوتا، هو اللي راح أنه يسيطر على العالم. فشوف الآن حركة العالم كله ضمن أيادي 5-6-7 أشخاص هم اللي قاعد يحركون، والبقية أتباع فقط. فالله عز وجل يريد الحياة الأفضل وخير البشرية، ولكن البشرية لا تريد لوجود بعض الأشخاص. فالله عز وجل عادل وأيضا لطيف بعباده، ومن لطفه أنه يبين التكاليف في كل شؤون الحياة للإنسان للمكلف، وهذا ما يطلق عليه قاعدة اللطف، لأن الله لطيف بعباده ويريد الخير للإنسان، فيبعث الأنبياء لطفا بعباده حتى يبينوا الأحكام. فإذا المقدمة الأولى الله عز وجل عالم بجميع المصالح والمفاسد، المقدمة الثانية أن الله تعالى لطيف بعباده، فتكون عندنا هذه النتيجة أن الله عز وجل انطلاقا من علمه بالمصالح والمفاسد ومن لطفه أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل لجميع جوانب الحياة وفقا لتلك المصالح والمفاسد، لأنه لطيف بعباده. فيقول ولما كان الله تعالى عالما، هذا الدليل العقلي، ولما كان الله تعالى عالما بجميع المفاسد المصالح والمفاسد، هذه المقدمة الأولى للدليل العقلي التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتية، فمن اللطف اللائق، هذه المقدمة الثانية، فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرع للإنسان، هذه هي النتيجة. إذن عندي مقدمة أولى وثانية ونتيجة. مقدمة الأولى الله عالم بجميع المصالح والمفاسد، المقدمة الثانية لطف الله عز وجل، النتيجة أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة. هذا الدليل العقلي. إذا سئلنا ما هو الدليل العقلي على أن الحكم الشرعي شامل لجميع وقائع الحياة، هذا الدليل العقلي، مقدمة ومقدمة ثم نتيجة. مو فقط واحد الآن يأتي هذه الثلاثة أسطر يكتبها بدون ما يفصصها، لابد أنه يفصص هذه العبارات. فإذا عندي دليل عقلي على شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة، ثم يقول وقد أكدت ذلك، هذا الدليل الشرعي، وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وخلاصة هذه النصوص أن الواقع لا تخلو من حكم. من الآيات القرآنية قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فإذن القرآن الكريم تبيان لكل شيء، يعني كل ما تحتاجه البشرية موجود في القرآن الكريم، ولكن الرواية تقول ولكن لا تبلغه عقول الرجال. لكن الأئمة عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يستطيعون استخراج أي حكم من القرآن. لذلك تنقل القصص أن مثلا بعض الخلفاء يقولون للإمام عليه السلام نريد هذا الحكم من القرآن، فيأتي بآية آيتين ثلاثة يربط منه ويعطي النتيجة. لاحظون في قصص الأئمة عليهم السلام لما يقول أبي من القرآن. من الروايات عن الإمام الباقر عليه السلام يقول إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله، وجعل لكل شيء حدا، وجعل عليه دليلا يدل عليه، وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا. من الروايات أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. كذلك عن سماعة عن أبي الحسن موسى عليه السلام والكاظم عليه السلام قال قلت له أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أو تقولون فيه، يعني تدعون أن فيه. قال بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، كل شيء ما يعني كل ما تحتاجه البشرية موجودة في الكتاب والسنة. طبعا بعض الأحكام الواقعية فقدت عبر الزمن، يعني كثير من الكتب راحت، عندنا نرجع للأحكام الظاهرية، هذا حتى الحكم الظاهري هذا ما تحتاجه البشرية في هذا الوقت. نعم الأحكام الواقعية ضاعت، فلا بد من محاولة الوصول إلى الأحكام الواقعية. كذلك عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن عندنا الجامعة، فيقول أبو بصير وما الجامعة؟ قال صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج إليه الناس، حتى الأرش في الخدش، حتى يصار يخدش لواحد أكو مبلغ يدفعه، حتى هذا المقدار الصغير أيضا موجود في هذه الصحيفة، لصحيفة الجامعة الموجودة عند أمير المؤمنين عليه السلام. وفي بعض الروايات السنية أيضا هذه الصحيفة يذكرونها، عند الإمام استقرى الصحيفة وقرأ فيها حكم من الأحكام، موجودة في بعض الروايات عن طريق أهل السنة.
هذا الجامعة يتناقلونها؟
نعم موجودة عند الإمام مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، موجودة عنده. إذن النتيجة النهائية من الدليل العقلي والدليل الشرعي أن الحكم الشرعي شامل لجميع وقائع الحياة ولكل ما تحتاج إليه البشرية. في سؤال؟ حد أعطي مجال للسؤال حتى بعد لا أحد يقول لي ما أعطتنا مجال. الحكم الواقعي والحكم الظاهري. سؤال شمول الحكم الشرعي يعني الحكم الشرعي الواحد لجميع وقائع الحياة، شو تجاوبون؟ يعني أبو عماد يقول بأنه المفروض نقول شمول الأحكام الشرعية لجميع وقائع الحياة، وذاكر أنه شمول الحكم الشرعي يعني الحكم الشرعي الواحد. ماذا تقولون في الجواب عن هذا السؤال؟ معنى ما له دخل بأصول الفقه، ترى بحث لغوي هذا. تفضلوا رجعوا إلى قطر الندى. لام جنسية يعني على نحو الاستغراق، لام جنسية استغراقية يعني كل الأحكام الشرعية، جميع الأحكام الشرعية. إذا لام الجنس يعني على نحو الاستغراق لا على نحو البدلية، استغراق، فإذا الحكم الشرعي على نحو الجنس. الحكم الواقعي والحكم الظاهري، إذا عرفنا هنا أن الحكم الشرعي شامل لجميع وقائع الحياة، فهنا إذن دور المكلف أن يبحث عن هذا الحكم الواقعي، دورنا أن نصل إلى معرفة الأحكام الواقعية التي يريدها الله عز وجل. إذا لم يستطع أن يصل في هذه الحالة سوف يرجع، طبعا ما عنده أدلة قطعية كالتواتر مثلا، راح يرجع إلى الحكم الظاهري، فيكون هذا الحكم الظاهري هو التكليف المطلوب منه، لأنه لا يمكن له الوصول إلى الحكم الواقعي. فيكون عندنا أقسام الحكم الشرعي، الحكم الواقعي والحكم الظاهري. الحكم الواقعي تعريفه، نقرأ هذا المقدار، ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. لماذا نحتاج الظاهري؟ لأنه لا يمكن الوصول إلى الواقعي. فالحكم الواقعي، تعريف الحكم الواقعي، هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، يعني نفس الحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ فما عندك شك في الحكم. الحكم الواقعي يعني معناته ما عندك شك في الحكم، فلا يوجد شك في حكم شرعي مسبق، فهناك حكم موجود في اللوح المحفوظ، هذا اللوح المحفوظ الذي توجد فيه الأحكام الواقعية، ودور المكلف أن يصل إلى هذه الأحكام الواقعية. في قوله لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. ما معنى الشك هنا؟ شو يعني الشك؟ شك. كلمة الشك مقابل نعم. الشك مو الشك المنطقي، الشك اللغوي يعني الشامل للجهل والوهم والظن، يعني قل عدم العلم. الشك هنا يساوي عدم العلم، يعني عدم اليقين. فإذا ما عندك يقين يعني شنو؟ الثلاثة: الظن والوهم والشك المنطقي. الشك المنطقي والظن المنطقي والوهم المنطقي. في شرح العبارة تنتبهون إلى كلمة الشك، هنا الشك بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي المنطقي. يعني الشك هنا كل حكم لم يفترض في موضوعه عدم العلم في حكم شرعي مسبق. الشك يساوي عدم العلم. نعم، يعني الحكم الواقع عندك شك. ليش؟ في مقابل الظاهري، لأنه في الظاهري عندك في الحكم عندك شك في الحكم الواقعي. فحتى يصير عندي تعريفين متناسبين: الحكم الظاهري في موضوعه الشك في الحكم، يعني الحكم الواقعي شك في الحكم الواقعي. أريد أن أأتي بتعريف يتناسب مع الأول، أنه لا يوجد شك في حكم شرعي مسبق، لأنه في الحكم الواقعي ما عندي حكم مسبق حتى أشك فيه. فالفقيه إذن يتحرك على أساس أنه يبحث أولا عن القطع بالحكم، يعني بالدليل العقلي القطعي أو بالدليل الشرعي القطعي، عن طريق التواتر مثلا، عن طريق الإجماع اللي فيها أنه الكاشف كشفا تاما عن الحكم. فيبدأ إذا يصل إلى مثلا نفذ وجوب الصلاة، من المسائل البديهية في الدين الآن وجوب الصلاة، ما تحتاج أنه تسأل الفقيه الصلاة واجبة أو لا، لأن من الأمور المتواترة ثابتة الانتساب إلى الدين، يعني من بديهيات الدين. فيصل إلى الحكم عن طريق الدليل القطعي. إذا لم يمكن، إذا رح يأتي إلى الدليل الظني اللي هو الأمارات. أمارات يعني الأدلة الظنية التي أعطاها الشارع الحجية، فيأخذ بالأمارات. رح من الأمارات شو رح نطلع؟ حكم ظاهري. إذا لم يكن عنده شيء من الأمارات، سوف تصل النوبة إلى الأصول العملية، والأصول العملية أيضا تعطيك أحكام ظاهرية مع وجود الشك في التكليف في الحكم. حتى في الأدلة الظنية عندك شك في التكليف أو ما عندك؟ عندك الشك ما يزول، وإن كان كشفا ناقصا عن الحكم، لكن الشك يكون باقي في النفس. والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، يعني الشك في الحكم الواقعي. في الحكم الظاهري عندك شك في الحكم الواقعي، لذلك تبحث عن الحكم الظاهري. ولا لو ما عندك شك في الحكم الواقعي، معناته عندك حكم واقعي، عندك قطع بالحكم الواقعي، فما يكون عندك شك. في الحكم الواقعي عندك شك في الحكم الواقعي، فيصير عندك حكم ظاهري. أما في الحكم الواقعي بعد ما عندك شك في الحكم، لأنه حكم واقعي، بعد أنت وصلت إلى الحكم فما عندك شك في الحكم. يعني قلنا الحكم الشرعي المسبق عن الحكم الواقعي، عندك في رتبة سابقة الشك في حكم، ولا ما عندك شك حتى تبحث عن الحكم الظاهري؟ لابد عندك في رتبة سابقة عندك شك في حكم. أي حكم؟ هذا حكم شرعي مسبق، يعني في رتبة سابقة. الشك في حكم شرعي في رتبة سابقة عندك. نعم عندي شك، الشك في الحكم الواقعي. في الحكم الظاهري عندي شك في الحكم الواقعي في رتبة سابقة، حتى أبحث عن الحكم الواقعي. بعد الحكم الشرعي المسبق يعني الحكم الواقعي. ما قلنا في شك، ده ما في شك. أبين لك في الحكم الظاهري ما عندك شك في الحكم الواقعي. ليش تبحث عن الحكم الظاهري؟ لأنك ما تعلم الحكم الواقعي، فعندك شك في الحكم الواقعي حتى تبحث عن الحكم الظاهري. هذا كلام نحن ما تقدر، لو توصل للحكم الواقعي ما تحتاج للحكم الظاهري. عندك شك، ما تدري الحكم. مو الحكم فيه شك، انا اشك في الحكم، انا لا اعرف الحكم، انا لا اعلم الحكم.
لا
انا ما عندي يقين بالحكم.
لا اعلم
هذا فهمت الان. لا اعلم بالحكم، لا اعرف الحكم. مو ان الحكم الواقعي فيه نفس الحكم الواقعي فيه شك. اذا الحكم الواقعي لا يوجد فيه شك يعني الحكم واقعي، يوجد فيه شك يعني انا ما اعرف، المكلف لا يعرفه. فإذا هنا سوف نبحث عن الحكم الظاهري. مثال الحكم الظاهري الذي يأتي من الأمارات حينما نقول بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره. خبر الثقة دليل ظني، وخبر الثقة راح يعطيني الظن بالحكم. يعني عندي شك في الحكم الواقعي، حينما أقول ظن بالحكم الواقعي يعني عدم العلم بالحكم الواقعي، فيكون ضمن تعريف الحكم الظاهري لأنه يشك بالحكم الواقعي حتى لو يظن، لأن كلامنا يعني الشك بمعنى عدم العلم. وخبر الثقة قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، يصيب وقد يخطئ يعني لا يصل إلى الحكم الواقعي. والشارع قال لنا خذ بخبر الثقة، فخبر الثقة يعطيني ظنا بالحكم ويظل الشك موجود عندي، يعني عدم العلم موجود، يعني ما أقدر أمسح عدم العلم من قلبي لأنه موجود في نفسي. فما دام أن الشك موجود معنى ذلك أن الحكم الذي نصل إليه هو حكم ظاهري، لأنني قد أصيب الواقع وقد أخطئ الواقع. فما دام في احتمال الخطأ والصواب معنى ذلك أن هذا الحكم الذي وصلنا إليه ليس هو الحكم الواقعي. نعم دور الدليل الظني أن يكشف عن الواقع، ولكن قد يصل إلى الواقع وقد لا يصل إلى الواقع، يخطئ ويصيب. مثال الحكم الظاهري من الأصول العملية أصالة الحل في قول الإمام الصادق عليه السلام كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. فعندنا الآن رواية موجودة، الرواية أسانيد المصدر في بحار الأنوار، كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. إذن في حالة الشك بين حلية الشيء وحرمة الشيء، الشرع يقول ابني على الحلية، الأصل في الأشياء الحلية، فإذا عندك شيء بين الحلية والحرمة تبني على الحلية، بين النجاسة والطهارة تبني على الطهارة. إذن عندنا هذه القاعدة. هنا الحكم الواقعي ما هو؟ لا ندري. يعني صح أنا أبني على حلية الشيء على طهارة الشيء، ولكن في الواقع قد يكون هذا الشيء نجسا. صار عندك شك ابتدائي، دخل ابنك الصغير دخل إلى الحمام، أنت طلع شفت الماء منثر كل مكان مثلا، تدخل تشوف هذا الإناء الموجود فيه الماء، شك ابتدائي تبني على طهارته، تقدر تتوضى منه، مع أن واقعا قد يكون الطفل قد نجس هذه الآنية، لكن مع ذلك تبني على الطهارة، لأن الواقع ما تعرفه، فما شفت أنه ما دام لم ترى النجاسة فتبني على الطهارة. فهنا راح يصير عندك من أصالة الحل عندك وظيفة عملية تبني على عمل معين مع وجود الشك في الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي لا تعرفه ولم تصل إليه. إذن الأصول العملية البراءة والاستصحاب الاحتياط التخير راح يعطيك وظيفة عملية مع بقاء الشك في نفس المكلف، والدليل الظني أيضا راح يظل هذا الشك موجود في نفس المكلف، الشك ما يرتفع لا في الأدلة الظنية ولا في الأصول العملية. فيقول من قبيل أصالة الحلم مثال الأصول العملية في قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام وسائر الأصول العملية الأخرى، ومن قبيل أمره أمر المولى بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره وأمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى مثل الشهرة مثلا، لمن يقول بحجية الشهرة أيضا الشهرة ما تعطيك مو مثل الإجماع، إجماع يعطيك يقين، طبعا الشهيد أيضا قيدها على أساس حساب الاحتمالات، إذا تورث في النفس يقينا يعني 100%، أما الإجماع الذي لا يورث في النفس يقينا على أساس حساب الاحتمالات هذا الإجماع ما يأخذ فيه. فالبعض يقول نأخذ بالإجماع بعنوان الإجماع، والسيد الشهيد قال لا، على أساس حساب الاحتمالات إذا الإجماع يسبب لي يقين أخذ على أساس يقيني لا فقط عنوان الإجماع. لا حكم ظاهري، هذا كلامنا الآن، الرواية تعطيك حكم ظاهري. نعم الرواية اللي فيها تواتر، الروايات المتواترة تعطيك حكم واقعي حكم قطعي. وأمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى. وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، يعني أولا لابد أن توجد أحكام واقعية، إذا لم يمكن لنا أن نصل إليها سوف تكون عندي أحكام ظاهرية، فالأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، لأن أولا لابد من وجود الحكم الواقعي نحاول الوصول إليه، لم يمكن لي أن أصل إلى الحكم الواقعي فأتي إلى الحكم الظاهري، معنى ذلك أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقع، لأنها قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي، فلا بد أن يكون عندي حكم واقعي حتى يكون عندي حكم ظاهري. ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية، لو ما عندي أحكام واقعية بعد ما عندي أحكام ظاهرية، لأن الحكم الظاهري في حالة عدم إمكان الوصول إلى الحكم الواقعي. طبعا على هذا على قول المخطئ، ولكن المصوبة الذين يقولون أن ما يصل إليه الفقيه من أحكام فهذا هو الحكم الواقعي. نعم كله يعني هذا الفقيه الأول يصل إلى حكم مخالف للفقيه الثاني، أثنينهم صح، أثنينهم أحكام واقعية. وأين التضاد؟ على كل البعض يقول أنه الحكم الواقعي هو ما يصل إليه الفقيه، لكن إحنا من المخطئ يعني يمكن أن نصيب الواقع ويمكن أن نخطئ الواقع. هذا كل شيء. في سؤال؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.